أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوي: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل. في بعض النسخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وفي نسخة: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم. وقوله رحمه الله تعالى: وشرف العلم بشرف المعلوم، قال فيه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه، ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين، وقيوم السماوات والأرضين، الملك الحق المبين، الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص، وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. ولا ريب أن العلم به جل وعلا وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها، كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين، ومفتقر إليه في تحقق ذاته وأينيته. وكل علم فهو تابع للعلم به، مفتقر في تحقيق ذاته إليه، فالعلم به أصل كل علم، كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده. ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام، وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه، كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله. وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله، فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه، والعلم به أصل كل علم ومنشأه، فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. تأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائمة، بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها على هداها التام الذي أعطاها إياه خالقها. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها، فنسي ربه فأنساه نفسه، وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه ومصالحها وكمالها، بل هو مشتت القلب مضيع منفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلا. فالمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، هو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به. فالعلم به تعالى سعادة العبد، والجهل به تعالى أصل شقاوته. علم التوحيد، علم معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أشرف علم على الإطلاق، ولا يعنى به إلا الراسخون في العلم، وهو يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله ومحبة ذلك وتعظيمه والفرح به. وأحرى بأصحاب هذا العلم أن يباهي الله تعالى بهم الملائكة. وقد بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي كان يحب سورة الإخلاص، وقال: أحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. قد علقه البخاري ووصله أحمد والترمذي والدارمي عن أنس بسند حسن، وفي لفظ آخر في الصحيحين: أخبروه أن الله يحبه. دل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة. والجهمية أشد الناس نفرة وتنفيرا من صفاته ونعوت كماله، يعاقبون على ذلك بالحرمان، لأنهم يعاقبون ويذمون من يذكرها ويقرأها ويجمعها ويعتني بها. لهذا لهم المقت والذم عند الأئمة وعلى لسان كل عالم من علماء الإسلام. الله تعالى أشد بغضا ومقتا لهم جزاء وفاقا. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. يسمى هذا العلم، يعني علم التوحيد بالعقيدة والمعتقد والسنة والإيمان، وأيضا يسمونه أصول الدين، الذي كان مشهورا قديما عند أهل العلم: التوحيد والسنة والإيمان والعقيدة. وخلف من بعد المتقدمين خلف أضاعوا فعل السلف واتبعوا أهواءهم، وجاءوا بأسماء جديدة منها الأصول، وسموا الفقه بالفروع. وتقسيم الدين إلى أصول وفروع، وإطلاق الأصول على العقيدة والفروع على الأحكام والفقه، ليس بالصحيح، فهذا تقسيم باطل ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، ولم يرد عن أحد من سلف الأمة، وليس له ضابط واحد ينضبط به ويحصل من خلاله التفريق بين ما يقال فيه أصول وما يقال فيه فروع. بل هذا التقسيم كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة وفي الفتاوى، إنما أتى من قبل أهل الأهواء والبدع كالمعتزلة وغيرهم، بل إنهم سموا التوحيد بعلم الكلام. هذه التسمية باطلة أيضا لأمور، منها أن علم الكلام يعتمد على العقل في مصدره، وأما علم العقيدة وأما التوحيد فمصدرهما الكتاب والسنة، وعلم الفلسفة وعلم الكلام مذمومان ذمهما السلف، أما علم العقيدة فهو أصل دعوات الرسل. كذلك علم الفلسفة والكلام جهل وحيرة وشك، ما علم العقيدة فعلم وإيمان ويقين. بل من هؤلاء الذين حادوا عن منهج السلف وضلوا ضلالا مبينا من أطلق عليه التصور، كما فعل سيد قطب لما سمى كتابه في هذا الباب بخصائص التصور الإسلامي ومقوماته، وهذا اصطلاح منطقي لا سلفي. قال الزبيدي في التاج الذي صرح به أئمة الاشتقاق أن أصل العقد نقيض الحل، عقد عقدا وتعاقدا وعقدة، وقد انعقد وتعقد ثم استعمل في أنواع العقود والبيوعات وغيرها، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. فهذا من حيث التعريف اللغوي. وأما في الاصطلاح فعلم العقيدة وحكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالفه ففاسد، والواقع هو الكتاب والسنة. وقد ذكر بعضهم أن أول من استعمل لفظة عقيدة هو الغزالي، وليس هذا بصحيح، لأن الغزالية مسبوق بأبي عثمان الصابوني، وقد سمى رسالته عقيدة السلف أصحاب الحديث، وسبق الصابونية والغزالية معا الطحاوي العقيدة الطحاوية، حيث جاء فيها هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة في اللغة فعيلة بمعنى مفعولة، في اللسان وغيره أي معقودة، فعيلة بمعنى مفعولة أي عقيدة بمعنى معقودة، فهي مأخوذة من العقد، والجمع بين أطراف الشيء على سبيل الربط والإبرام والإحكام والتوثيق. يستعمل ذلك في الأجسام المادية كعقد الحبل، ثم توسع في معنى العقد فاستعمل في الأمور المعنوية كعقد البيع وعقد النكاح. وقال ابن فارس: العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها. وفي المصباح المنير قال الفيومي: إن العقيدة ما يدين الإنسان به، فهي الإيمان بحقيقة معينة إيمانا لا يقبل الشك أو الجدل. وفي المعجم الوسيط: العقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، ويرادفها الاعتقاد والمعتقد، وجمعها عقائد. وهي كذلك في الاعتقاد، فالعقيدة والمعتقد والاعتقاد كل ذلك بمعنى الإيمان الذي لا يحتمل النقيض. في المدخل لدراسة العقيدة قال: علم العقيدة وعلم التوحيد مترادفان عند أهل السنة، وإنما سمي علم التوحيد بعلم العقيدة بناء على الثمرة المرجوة منه، وهي انعقاد القلب انعقادا جازما لا يقبل الانفكاك. علم التوحيد له أسماء شرعية، منها التوحيد ومنها الإيمان ومنها السنة، ومنها أيضا أصول الدين باعتبار معين. وقد غلب على العلماء المصنفين في الاعتقاد استعمال هذا المركب الإضافي وهو أصول الدين، فغلب عليهم استعماله في قضايا التوحيد ومسائل العقيدة، صنف أبو عبد الله بن بطة العكبري رحمه الله تعالى كتابا جليلا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وسماه الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة. وكذلك صنف أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 400 و300 رحمه الله كتابا سماه الإبانة عن أصول الديانة. وهذا المصطلح أصول الدين إن كان دليله ومأخذه دليل ومأخذ التوحيد والسنة والشريعة والعقيدة فلا بأس باستعماله، ولهذا يستعمله أهل السنة والجماعة ويريدون به معنى صحيحا، وأن أصول الدين يقصد بها أصول الإيمان الستة وما يندرج في ذلك من المسائل الأصلية والتبعية. فالمقصود بأصول الدين أصول الإيمان المعروفة وما يتصل بذلك من مباحث وما خالف فيه أهل السنة أهل البدعة. من أسماء علم التوحيد العقيدة، انعقاد القلب انعقادا جازما لا يقبل الانفكاك على التوحيد. صنف الإمام أبو عثمان الصابوني المتوفى سنة 49 و400 كتابه في عقيدة السلف أصحاب الحديث في بيان العقيدة السلفية بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة. وصنف في ذلك أيضا الإمام اللالكائي المتوفى سنة 18 و400 وكتابه هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وصنف علماء السلف في مسائل التوحيد وقضاياه كتبا باسم الإيمان، منها الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24 و200، وكتاب الإيمان للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي المتوفى سنة 35 و200، وكتاب الإيمان للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة المتوفى سنة 95 و300، وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700. من أسماء علم التوحيد الشريعة، وبهذا الاسم سمى الإمام الآجري المتوفى سنة 60 و300 كتابه. وصنف الإمام ابن بطة العكبري المتوفى سنة 87 و300 كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. من أسماء علم التوحيد السنة، وقد سمى كثير من الأئمة كتبهم في التوحيد بهذا الاسم، من ذلك السنة للإمام أحمد المتوفى سنة 41 و200، والسنة لأبي بكر الخلال المتوفى سنة 110 و300، والسنة لابن أبي عاصم المتوفى سنة 87 و200. هذا العلم له أسماء، منها أصول الدين بالاعتبار الذي مر. أما تقسيم الدين إلى قشر ولباب، أما تقسيم الدين إلى أصول هي العقيدة وفروع هي الفقه والأحكام فهذا غير صحيح، ولكن بالاعتبار الذي مر لا بأس، فإنه قد استعمله كثير من الأئمة. قال العلامة الشارح رحمه الله: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، أي سمى تلك الأوراق التي جمع فيها ما جمع من أصول الدين، يعني من العقيدة أو التوحيد أو السنة، سماها الفقه الأكبر. قال محقق طبعة الرسالة: الفقه الأكبر رسالة صغيرة الحجم منسوبة إلى الإمام أبي حنيفة، تتضمن معتقد أهل السنة والجماعة، وقد طبعت في الهند بمفردها ومع شرحها المنسوب لأبي منصور محمد بن محمد الماتوريدي السمرقندي المتوفى سنة 33 و300، وطبعت أيضا بمصر مع شرحها لعلي بن سلطان القاري الهروي المكي المتوفى سنة 14 و1000، في الشرح الذي هو للقاري نقول كثيرة عن شرح ابن أبي العز هذا، لكنه لا يصرح باسمه. هذا الذي ذكره هو الصواب. هل الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة له حقا أو ليس له؟ رسالة الفقه الأكبر رسالة تشتمل على مسائل الصفات والإيمان والقدر والمعاد والنبوات، وهي تنسب إلى أبي حنيفة، ولكن في سندها حماد بن أبي حنيفة، وقد ضعفه ابن عدي من قبل حفظه كما في الميزان، وكذلك في سندها عصام بن يوسف البلخي، قال ابن سعد كان عندهم ضعيفا كما في اللسان والميزان. وهناك رسالة تسمى الفقه الأكبر تنسب إلى أبي مطيع البلخي، قال الذهبي بلغنا عن أبي مطيع صاحب الفقه الأكبر، لكن هذه غير تلك، إن هذه عبارة عن أسئلة يسأل أبو مطيع فيها أبا حنيفة، وهي عند القليل من الحنفية من يسميها الفقه الأبسط، لكنها مع ذلك لا تثبت عن أبي مطيع. ففي صحة نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة رحمه الله نظر، لأنه متضمن لمسائل لم يكن الخوض فيها معروفا في عصره ولا في العصر الذي قبله، ولكن عددا غير قليل من مسائل ذلك الكتاب يؤيدها ما تناثر في كتب الفقه والتراجم من نقول عن أبي حنيفة. نسب الكتاب وهو الفقه الأكبر لأبي حنيفة كثير من الأحناف، ونسب الذهبي الكتاب في العلو للعلي الغفار إلى أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، هو من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم، فقال وبلغنا عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي صاحب الفقه الأكبر قال. وقد علق الألباني على مقولة الذهبي في مختصر العلو فقال، وفي قول المؤلف صاحب الفقه الأكبر إشارة قوية إلى أن الفقه الأكبر ليس للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، خلافا لما هو مشهور عند الحنفية، وقد طبع عدة طبعات منسوبا إليه. قال الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة أبي مطيع صاحب كتاب الفقه الأكبر تفقه بأبي حنيفة وروى عنه، ونسبه لأبي مطيع شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وأبو مطيع هذا متكلم فيه كما في الميزان. كثير من أهل العلم يتعاملون مع هذا الكتاب المنسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله يتعاملون معه بحذر، ولذلك تجد في كلامهم في الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة، فلا يجزمون، يعني لا يقولون في كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة كما قال الشارح رحمه الله تعالى، يقول وهو الفقه الأكبر يعني علم أصول الدين، يعني التوحيد، يعني العقيدة، يعني علم الإيمان، يعني علم السنة، هو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، فجزم بصحة النسبة إليه، بداية من قوله وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة إلى ما سيأتي بعد، هذا كله من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة من أول قوله وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. علق الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى هنا بقوله: لو قال وزبدة رسالتهم، يعني وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه، قال لو قال بإلهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله لكان أحسن، لأن الشارح رحمه الله قال: وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. وقال الشيخ شاكر رحمه الله: لو قال معرفة المعبود بإلهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله لكان أحسن، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه، فقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. قال العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: ذكر تعالى من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة له، فقال: رفيع الدرجات ذو العرش، أي العلي الأعلى الذي استوى على العرش واختص به وارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته، وارتفع به قدره وجلت أوصافه وتعالت ذاته، أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهر، وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إليه ويجعلهم فوق خلقه. ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحي، فقال: يلقي الروح، أي الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد، فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش، فالروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح. فهو تعالى يلقي الروح من أمره الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم على من يشاء من عباده، وهم الرسل الذين فضلهم واختصهم لوحيه ودعوة عباده. والفائدة في إرسال الرسل وتحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. لهذا قال: لينذر من ألقى الله إليه الوحي يوم التناق، أي يخوف العباد بذلك ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون فيه. وسماه يوم التناق لأنه يلتقي فيه الخالق والمخلوق، والمخلوقون بعضهم مع بعض، والعاملون وأعمالهم وجزاؤهم، لذلك سماه يوم التناق. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وقد نقل هذا النص العلامة الشارح منه، وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال ابن الجوزي في زاد المسير: قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب، وذلك أنه لم يكن يعرف القرآن قبل الوحي ولا الإيمان، فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه بمعنى الدعوة إلى الإيمان، والثاني أن المراد به شرائع الإيمان ومعالمه، هي كلها إيمان، وقد سمى الصلاة إيمانا بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهذا اختيار ابن قتيبة ومحمد بن إسحاق بن خزيمة. الثالث من الأقوال في معنى الإيمان قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أنه ما كان يعرف الإيمان حين كان في المهد وإذ كان طفلا قبل البلوغ، وهذا حكاه الواقدي، والقول ما اختاره ابن قتيبة وابن خزيمة، وقد اشتهر في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوحد الله ويبغض اللات والعزى ويحج ويعتمر ويتبع شريعة إبراهيم عليه السلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه فهو قول سوء. من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه فهو قول سوء. أليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نور إلا في الاستضاءة به. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة عند هذا الحد. وأما الآية فقد قال عنها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في حاد الأرواح: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال: قد قيل إن الضمير في قوله جعلناه عائد إلى الأمر، وقيل إلى الكتاب، وقيل إلى الإيمان، والصواب أنه عائد إلى الروح، أي جعلنا ذلك الروح الذي أوحيناه إليك نورا، فسماه روحا لما يحصل به من الحياة الطيبة والعلم والقوة، وجعله نورا لما يحصل به من الإشراق والإضاءة، وهما متلازمان، فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح وجدت الإضاءة والاستنارة، وحيث وجدت الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة، فمن لم يقبل قلبه هذا الروح فهو ميت مظلم، كما أن من فارق بدنه روح الحياة فهو هالك مضمحل. فلهذا يضرب سبحانه وتعالى المثلين المائي والناري لما يحصل بالماء من الحياة وبالنار من الإشراق والنور، كما ضرب ذلك بالمثل المذكور في أول سورة البقرة. وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات من سورة الشورى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ما ذكر الآية التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك حين أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو هذا القرآن الكريم، سماه روحا لأن الروح يحيا به الجسد، والقرآن تحيا به القلوب والأرواح، تحيا به مصالح الدنيا والدين لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير، وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين من غير سبب منه. لهذا قال: ما كنت تدري، أي قبل نزوله عليك، ما الكتاب ولا الإيمان، أي ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة ولا إيمان وعمل بالشرائع الإلهية، بل كنت أميا لا تخط ولا تقرأ، فجاءك هذا الكتاب الذي جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع والأهواء المردية، ويعرفون به الحقائق ويهتدون به إلى الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبينه لهم وتوضحه وتنيره وترغبهم فيه وتنهاهم عن ضده وترهبهم منه. ثم فسر الصراط المستقيم فقال: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي الصراط الذي نصبه الله لعباده، أخبرهم أنه موصل إليه وإلى دار كرامته. ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع جميع أمور الخير والشر، فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى: وهو الشفاء، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين قصوا بالذكر، والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. ثم ذكر كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل، من أول قوله: لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله تعالى على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المعنى كلام منه: أن للإنسان ثلاثة أحوال، إما أن يعرف الحق ويعمل به، وإما أن يعرفه ولا يعمل به، وإما أن يجحده. فصاحب الحال الأول هو الذي يدعى بالحكمة، فإن الحكمة هي العلم بالحق والعمل به. والنوع الثاني من يعرف الحق لكن يخالف نفسه، هذا يوعظ بالموعظة الحسنة، وعامة الناس يحتاجون إلى هذا وهذا، إلى الحكمة والموعظة الحسنة، إن النفس لها أهواء تدعوها إلى خلاف الحق وإن عرفت. وأما الجدل فلا يدعى به، بل هو من باب دفع المعارض، فإن عارض الحق معارض جودل بالتي هي أحسن، وقال تعالى: بالتي هي أحسن، ولم يقل بالحسنة كما قال في الموعظة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولم يقل بالحسنة كما قال في الموعظة، لأن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة، فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن حتى يصلح ما فيه من المخالفة والمدافعة. والمجادلة بالعلم كما أن الحكمة بالعلم، وقد ذم الله تعالى من يجادل بغير علم في غير موضع من كتابه. قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين، وذكره أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج وغيره. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح بالحكمة. كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده، ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، والبداءة بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين، فإن انقاد بالحكمة وإلا فتنتقل معه بالدعوة وبالموعظة الحسنة، والأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها والنواهي من المضار وتعدادها، وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به، وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل. فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو كان داعية إلى الباطل فيجادل بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا، ومن ذلك احتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها، فإنه أقرب إلى حصول المقصود، وألا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تلهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها، بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها. وقوله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، علم السبب الذي أداه إلى الضلال، وعلم أعماله المترتبة على ضلالته وسيجازيه عليها، وهو أعلم بالمهتدين، علم أنهم يصلحون للهداية فهداهم، ثم من عليهم فاجتباهم. قال العلامة الشارح رحمه الله: وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم، وما أمر به أعيانهم ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، فدل على ما هو واجب على سبيل التعيين وما هو واجب على سبيل الكفاية مما يتعلق بالعلم والدعوة وما دار في فلكهما، ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا كما مر إنما هو من كلام شيخ الإسلام رحمه الله إلى قوله: ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمع، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. انتهى النقل عن من درء تعارض العقل والنقل، رحمه الله تعالى ورحم شيخ الإسلام ورحم علماءنا أجمعين من أهل السنة ورحمنا والمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.